بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم شرعة ومنهاج. وحيا الله شيخنا الكريم ضيف حلقات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريف، حياكم الله.
أهلا وسهلا بك بالمشاهدين الكرام.
إذن حيا الله شيخنا وحياكم الله، هذا برنامجكم يطلع عليكم عبر شاشتكم الرسالة. عنوان اللقاء كما في الإعلان الذي سبقه: النفاق والمنافقون. ترى كمدخل للحديث، هل من بيان للمراد بالنفاق في الشريعة الإسلامية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة للنفاق في لغة العرب وكذلك أيضا في اصطلاح الشارع، المراد بذلك هو أن يضمر الإنسان شيئا يخالف ما يبديه، وهذا من جهة الأصل أن الإنسان أضمر شيئا وخالفه بقول أو فعل. والنفاق من جهة الأصل من لغة العرب مأخوذ من النفاق اليربوع، وذلك أنه يضع له مخرجا يسيرا إذا هجم من جهة خرج من جهة أخرى. وبعض العلماء يجعل النفاق هو الدخول إلى الإسلام من باب والخروج منه من باب آخر، وذلك أن الله سبحانه وتعالى سماهم أيضا خارجين في قوله جل وعلا: إن المنافقين هم الفاسقون، يعني أنهم فسقوا بمعنى خرجوا، والمراد بالفسق في لغة العرب هو الخروج، فيقال خرجت الرطبة من قشرها، يعني فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها. وخروج الشيء من شيء يسمى كذلك أيضا فسقا، والله سبحانه وتعالى سماهم خارجين عن الإسلام باعتبار أنهم من جهة الحقيقة ظاهرا وباطنا في ميزان الله خرجوا من الإسلام أو خالفوه بشيء من المخالفة، سواء كان خروج كلي أو جزئي بشيء من الأقوال والأفعال. ولهذا نستطيع أن نقول إن المنافق هو الذي لم يكن في دائرة الإسلام كاملا، منهم من بقي في طرف منه، أو منهم من بدأ يخرج بطرف قدمه أو بجزء من بدنه، ومنهم من خرج بالكلية. هؤلاء يدخلون في دائرة النفاق، وهم أيضا على أصناف وأنواع.
أحسن الله إليكم. إذن لي هذه الحلقة أن ندلف مباشرة إلى محاورها الرئيسة، وفي حديثها الأولي سيكون مرتكزا على أصول تاريخ نشأة النفاق في الأمة. أعود بالحديث إلى عصر الصحابة فأضيف سؤالا آخر إلى النشأة والتاريخ لهذا النفاق: هل في الصحابة منافقون؟
بالنسبة للنفاق، إذا أردنا أن ننظر إلى أصل النفاق من جهة تاريخه وكذلك أيضا وجوده، لا بد أن يكون في كل بيئة من البيئات ضرب من ضروب النفاق الذي يوافق الإنسان شيئا من وجه ثم يخالفه من وجه آخر. وهو يوجد في كل فكر أو في كل عقيدة تكون قوية، فإنه يوجد في بيئتها منافقون، وهذا معلوم من جهة الأصل. الإسلام يوجد فيه منافقين، وهؤلاء المنافقون موجودون في الإسلام منذ صدره الأول، وإن وسبب الوجود في ذلك له أسباب متعددة النظر فيها مما يحتاج إلى كلام ربما يكون أطول من هذه الجزئية. وأما بالنسبة لكلامك هل يوجد في الصحابة منافقون، نقول في كل دعوة يكون لها شوكة وقوة فإنه يكون ثمة نفاق، وهذا النفاق ليس خاصا في دائرة الإسلام، بل أيضا في كل ملة أو سياسة أو قدرة مادية أو أيضا معنوية يكون ثمة النفاق، وناس ينافقون يظهرون الموافقة في الظاهر ولكنهم يبطنون شيئا. هؤلاء من جهة الاصطلاح من جهة اللغة هؤلاء منافقون، وهكذا يطلق عليهم في مثل هذا اللفظ، ولكن الاصطلاح الشرعي غلب على وصف المنافقين على ما كان وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا التحذير منه في كلام الله سبحانه وتعالى في مواضع عديدة. لهذا نعلم أنه في كل زمن منافقون، وزمن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأزمنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم من جهة بقائه في مكة لم يكن ثمة منافقون. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرجى منه في ظاهره قوة، ولم يكن يرجى منه في ظاهره تمكينا، فإن المعادلة المادية الموجودة في مكة من جهة الموازنة أن كفار قريش أقوياء بالقوة المادية، والنبي صلى الله عليه وسلم على خلافه، ولهذا لا حاجة إلى وجود نفاق وما يسمى في اصطلاح بعض أهل العصر المجاملة أو المحاباة أو المداهنة أو المدارات، وذلك لاستضعافهم لحال النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا العلماء عليهم رحمة الله ينصون على أنه لا يوجد في المهاجرين أهل نفاق، والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من أهل القوة حتى يهاب، ولهذا فضل المهاجرون على غيرهم باعتبار كمالهم، وكذلك أيضا من آمن منهم آمن بقوة وفضل، وكذلك أيضا في زمن ضعف أهل الإسلام بخلاف ما كان بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه في ذلك كان ثمة تمكين وقوة وهيبة، ونصر النبي عليه الصلاة والسلام بالرعب بمسيرة شهر كامل، وهذا يعطي النبي عليه الصلاة والسلام شيء من القوة، وكذلك أيضا يحابيه الناس ويجاملونه ويدارونه وكذلك يداهنونه، وهذا وبهذا نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما وجد المنافقون في بيئته عليه الصلاة والسلام، ذلك لجملة من المصالح، وكذلك أيضا لطلب السلامة التي يريدونها، فوجد النفاق. لهذا نقول أن العهد المكي لا يوجد فيه منافقون، والعهد المدني يوجد فيه منافقون بسبب قوة الإسلام. وقوة المنافقين بين مد وجزر بحسب القوة، إذا قويت قوة دولة الإسلام وأمة المسلمين وكذلك أيضا أهل الإصلاح فإن المنافقين في ذلك يضعفون، وإذا ويوجدون، وكذلك أيضا فإنهم إذا ضعفوا فإن قوة النفاق حينئذ تظهر وتتجلى، ويبدأ أيضا المنافق بإظهار ما كان خافيا في باطنه على لسانه أصرح مما كان سابقا.
أحسن الله إليكم، أفهم من حديثكم أنها قوتهم تزداد مع قوة الإسلام مع تمكنه في النفوس.
نعم.
هل من بيان لأنواع النفاق؟ أحسن الله إليكم.
النفاق في ذاته إذا تقدم الإشارة إليه أن النفاق إنما هو مرتبط بمصالح الفرد باعتبار أن الإنسان يريد من ذلك تمرير مصالحه في زمن قوة، ولهذا نقول مصالح للناس في ذلك تتباين، وشر النفاق هو النفاق الأكبر، ولهذا نقول إن النفاق على نوعين، نفاق أكبر وهو الذي لا يؤمن الإنسان بشيء تدعو إليه كليا، وهذا النفاق الأكبر الذي يظهر الإنسان منه الموافقة الكلية ويبطن المخالفة الكلية، وهؤلاء الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يؤمنون أيضا بأركان الإيمان، فهؤلاء من جهة الأصل منافقون نفاقا أكبرا، وهؤلاء هم أخطر على أمة الإسلام من غيرهم باعتبار أن هؤلاء في زمن الأمن لا يمكن، في زمن أمنهم والخوف على المسلمين وضعفهم لا يمكن أن يؤتمنون على أي شيء باعتبار أنهم لا يتفقون معك في أي مرحلة من مراحل الوفاق، ولا يتفقون معك في شيء من الأصول ولا من الفروع، وهؤلاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا قلة إلا أن لهم خطورة عظيمة جدا. وبالنسبة للنوع الثاني من أمور النفاق والنفاق الأصغر، والمراد بذلك الذين يظهرون صلاحا ويضمرون فسقا ومعصية، وهذا يختلف من الناس بحسبهم، لو أظهر الإنسان طاعة في علانية ولكنه من جهة أصله لا يفعلها سرا فهذا ضرب من ضروب النفاق، ولهذا شعب النفاق متعددة جدا وكثيرة، وهي بعدد شعب الإيمان، فكل شعبة من شعب الإيمان يقابلها شعبة من شعب النفاق، ثم يتجاوزها بعد ذلك شعبة من شعب الكفر، ولهذا نقول إن شعب النفاق متعددة وكثيرة جدا وهي متوافرة، ولهذا خلاصة هذا الكلام أن النفاق على نوعين، نفاق أكبر وهو الذي لا يوافق في أصول ولا في فروع، وأما بالنسبة للنفاق الأصغر هو الذي يوافق في الأصول ولكن لديه مرحلة من الموافقة ولا يصل لا يستطيع أن يصل إلى درجة الكمال في الإيمان، فهؤلاء يكون لديهم شعبة من شعب النفاق. لماذا؟ أنهم قدموا المصالح الذاتية في باب من الأبواب، ولكن هذا الباب ثم تحد إذا وصلوا إليه فإنهم حينئذ يتوقفون لأمر المخالفة، كالذين يعظمون دين الله سبحانه وتعالى ولكن لديهم شيء من المعاصي وكذلك المحرمات أو ربما أيضا بعض الآراء من الشبهات ونحو ذلك، لكن أصل الإسلام وتعظيم الله عز وجل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر واليوم الآخر والبعث بعد الموت وغير ذلك مما جاء النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان به، الإيمان بأصول الإسلام الكلية من أهل العمل بشرائع الإسلام، ولكن لديهم مصالح مادية يمكن أن يتخطوا الإسلام في خطوة وخطوتين ونحو ذلك، عند وجود هذه المصالح هذا حينئذ ضرب من ضروب النفاق الأصغر. النفاق الأصغر يصل إلى مرحلة يشترك مع النفاق الأكبر، وذلك أنه كلما نقص الإنسان من جهة فروع الإسلام ثم أقدم على أصوله فإنه حينئذ يدخل ويتدرج إلى وصول إلى النفاق الأكبر، ولهذا نقول إن النفاق الأصغر هو عتبة توصل الإنسان إلى النفاق الأكبر إذا لم يتدارك الإنسان نفسه وإذا قام بالمعالجة والمقاومة بما دل عليه الدليل من الأعمال الصالحة، فإنه حينئذ يفضي إلى شيء أعظم منه وصالحات تقمح وتجمح الإنسان أيضا بالعودة إلى الحق.
أحسن الله عليكم. في حديثكم عن النفاق الأصغر والذي يخشاه كثيرون، النفاق الأكبر نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا منه ومن كل أنواعه، يعترف مع حديث ربما أطلبه منكم في صفات المنافقين قابلا. هذان الحديثان عن هذا النفاق الأصغر وهذه الصفات للمنافقين وما ذكر أيضا من الصفات في الأحاديث النبوية والحديث الذي يحفظه الجميع ما من مولود إلا ولود على الفطرة، هل يفهم من هذا أنه يتدرج الابن ويصل إلى ربما العتبة الأولى في النفاق بسبب والديه أو من يربيه؟
ينبغي أن نقرر أن الشريعة جاءت متوافقة مع الفطرة، والتوافق مع الفطرة أن الشريعة طلبت من الإنسان أن يؤمن بشيء بأن يفعل بالشيء الذي يقتنع به، والشريعة ما جاءت لإيجاد النفاق وإنما جاءت لنفي خبثه، والمسلمون إنما جاءوا لتمييز الصف إما مؤمن وإما كافر، والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فالله عز وجل أوجد الناس ليكونوا فريقين. هناك فئة تتبع مصالحها ولو بتبني بعض القناعات التي لا تؤمن بها باطنا، فيقومون بإظهار الأمر لمصالح المادية أو كذلك للأمن على أنفسهم ونحو ذلك، ويقومون بشيء من هذا الإضمار. هذا الأمر لوجوده قدرا جاءت الشريعة بالمعالجة له. الصفات التي جاءت في أمور المنافقين وفي شريعة الله سبحانه وتعالى هي نوع من الحذر التحذير لأهل الإيمان من التدرج في مثل هذا الأمر، منهم من يوجد فيه شعبة والشعبة تدل على شعبة أخرى وتجر إلى الثالثة حتى يستكمل الإنسان شعب النفاق، ثم شعب للإيمان أيضا يتدرج فيها، فيبقى الإنسان بين مد وجزر في هذا الباب. النفاق شعارات دقيقة منه يسيرة جدا، كالإنسان الذي يسبح في العلانية لكنه لا يسبح في السر، أو الإنسان الذي يقوم مثلا بأداء السنن الرواتب والنوافل في العلانية لكن لا يؤديها في السر، يقوم الليل في العلانية ولا يقوم الليل في السر، يذكر الله عز وجل إذا كان في ملأ ولا يذكره إذا كان خاليا. هذه من أيضا من خصال النفاق، لكن لا تخرج الإنسان من الملة، وهي أشياء يسيرة جدا تقع في مثل هذا الأمر. ولهذا النفاق من جهة شعبه إذا نظرنا إلى أجزائه الدقيقة نجد أنه لا يكاد يسلم منه، لا يكاد يسلم منه إلا الخلص والكمل، ولهذا الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كانوا يخشون النفاق على أنفسهم، والمنافق هو الذي يأمن على نفسه النفاق. المنافق من جهة الحقيقة هو الذي يأمن على نفسه النفاق. من يأمن النفاق بعد أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام؟ وذلك مع كمال علمهم وقدرتهم وقربهم من النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام زكاهم وشهد لجماعة منهم بالجنة عينا، ومع ذلك يخشون، كما جاء عن عمر بن الخطاب فإنه كان يخشى النفاق على نفسه، وكان يسأل حذيفة بن اليمان هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين، وذلك أنهم ينظرون إلى دقائق يسيرة جدا. نحن ننظر إلى المعاني العظيمة جدا من معاني النفاق التي تقرب من النفاق الأكبر والخروج من الملة، ولكنهم ينظرون إلى مراتب دقيقة جدا من أمور النفاق، ولهذا يراجعون أنفسهم كثيرا. إذا خلونا هل نحن كحالنا عند النبي عليه الصلاة والسلام من جهة التضحية والقرب من الحق وغير ذلك؟ ولهذا ينظرون إلى أمثال هذه الأمور ثم يعدون أمور دقائق يسيرة جدا، ثم النبي عليه الصلاة والسلام ويأتي ويطمنهم. ولهذا نقول إن مسألة النفاق هي من المسائل الدقيقة جدا ينبغي أن ينظر إليها، ينبغي الإنسان أن يراجع نفسه بين عمله في العلانية وعمله في السر، أين مرحلة الفرق بين عمله في العلانية وعمله في السر؟ الشريعة جاءت بنفي التصنع، بنفي مثلا المحابات، الإنسان يحابي على حساب الحق ونحو ذلك، وكذلك أيضا يظهر شيئا من الحق لا يقوله في باطنه، يدعو الناس إلى الحق ويظهر أنه يفعل ذلك ولكن في الحقيقة لا يفعله في باطنه، وهذا ضرب من ضروب النفاق. ولهذا نقول إن مراحل النقص في الناس في النفاق هي موجودة، ولهذا نقول كل حقيقة يعتقدها الإنسان في قلبه ثم لا يعمل بها مع إمكانه لذلك وقدرته عليه فهذا شعبة من شعب النفاق، يتدرج في ذلك بقدر عظم هذه القناعة، إذا كانت من الأمور اليسيرة فهي من النفاق الأصغر، ثم بعد ذلك يتدرج حتى يصل إلى النفاق الأكبر.
أحسن الله عليكم. في معرض حديثكم يعني ظهرت إلى خاطري وإلى فكري أحاديثه عليه الصلاة والسلام في شأن الرياء، حب الثناء، إظهار العمل، السرور بما يظهر من عمل صالح وبثناء الناس عليهم، هنا يبدو خيط رفيع بينهما حتى نكمل أيضا باقي الصفات.
أحسنت. بالنسبة للرياء هو معنى يوصلنا لهذا المراد، وذلك أن الرياء الإنسان يريد أن يرى الناس منه هذا الشيء ولكن لا يريد أن يرى الله عز وجل منه هذه القناعة في قلبه، وهذا ضرب أيضا من ضروب النفاق الجليل الذي يتنامى. النفاق أن الإنسان يحب أن يعمل ليرى، لا يحب أن يعمل ليؤجر على ذلك عند الله، وهذا هو الخلل أيضا في عمل كثير من الناس. كثير من الناس وربما أيضا من يصف الناس بالنفاق تجد أنه لديه من النفاق وبحاجة إلى مراجعة نفسه. ربما يصف بعض الناس في باب ولديه باب آخر، وهذا لهذا نقول إن مسألة النفاق من مسألة الرياء التي حث الشارع على دحضها وجاء بمرتبة الكمال في ذلك وهو الإحسان، أن الإنسان يعبد الله عز وجل كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، فالله سبحانه وتعالى يرى العبد سواء كان يراه العبد أو لا يراه. ولهذا الإنسان إذا كان يرى أو مثلا يعمل أجيرا عند أحد ثم كان حاضرا عنده يقوم بالتفاني والكمال، بمجرد ما يغيب عنه يرجع إلى شيء من الفتور ونحو ذلك. لماذا؟ الغيب والشهادة لها تأثير على عمل الإنسان، وهذا هو موضع التأثير والنفاق في ذات الإنسان، في ذات الإنسان وخاصة فيما يتعلق بالنفاق، بالنفاق الأصغر. المنافقون بلوا بهذا الأمر فضعف لديهم جانب العبادة وأصبح متكلف لديهم، لهذا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. لماذا؟ كانوا إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، سبب في ذلك أنهم يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. لماذا يقوم وهو كسلان؟ لأن هذا الأمر ليس عن قناعة، فلا يقوم عليه إلا لنشاط، يقوم مجاملة ومحابة ليراه أهل الحي، ليراه أهل الفضل، ليراه ليوصم بالخير والصلاح. ولهذا نقول إن الأمر إذا كان عن قناعة تامة وإيمان كامل فإن الإنسان يفعله بلا كلفة، ولهذا لا يقوم بكسل، يقوم بنشاط. كذلك أيضا لا يفوت شيئا من الأعمال، من الأعمال الصالحة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، والناس في ذلك على مراتب على مراتب على مراتب متعددة. لهذا نقول إن مسألة الرياء هي من منابت النفاق في نفس الإنسان، وهي أيضا مما يداعي. كذلك أيضا في النفاق الأكبر له أصل في مثل هذا الأمر، يحب أن يراه الناس فيحمدونه على أمر الظاهر ولو كان باطنه على خلاف ذلك. الشريعة جاءت بغرس عقيدة وأمرت بفعلها علانية وسرا سواء كنت حاضرا أو غائبا، وهذا هو مواضع الثبات. لماذا يثبت الصحابة عليهم رضوان الله في زمن الفتن وزمن الاضطرام؟ لماذا يثبت الصديقون والأولياء والعلماء من الأصفياء منهم في زمن الفتن والمحن مع أنهم في ذلك يجدون شدة وغير ذلك من أمور الابتلاء؟ السبب في ذلك أن أمرهم الظاهر لديهم قناعة كاملة به بالباطن، فهم لا يعملون ذلك مجاملة. ولهذا نقول إن مقدار الباطن ينبغي أن يشابه مقدار الظاهر، فإذا نقص مقدار الباطن عن الظاهر فهذا ضرب من ضروب النفاق. والشريعة ما جاءت لتنقص عمل الظاهر ليوازي نقصان الباطن، بل أمرتك بأن تزيد في الباطن حتى توازي عمل الظاهر، حتى تخرج من شعبة النفاق. ولهذا نقول إن الشريعة جاءت مواكبة للفطرة كما في قول الله جل وعلا: فطرة الله التي فطر الناس عليها، وكما جاء أيضا في الصحيحين وغيره من حديث أبي هريرة: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. يعني الفطرة أن الإنسان لديه قناعة اعمل بها، فهو إما أن تكون مؤمنا ظاهرا وإما أن تكون كافرا ظاهرا، يتعامل معك أهل الإسلام بالكفر الظاهر. ولهذا نقول إن مثل هذا الأمر هو من الأمور المهمة التي تحتاجها الأمة في سياساتها الشرعية في التعامل مع المنافقين، تحتاجها أيضا في الأفراد في التعامل معهم في حال وجودهم. يتعامل أيضا الإنسان مع نفسه في ذاته إذا وجد في ذلك حب للرياء، حب للسمعة، حب للتصنع، إظهار شيء من الخير وفي ذاته لا يوجد في نفسه القناعة بمثل هذا الأمر. ولهذا نقول إن النفاق في ذلك يزيد وينقص مدا وجزرا. ولهذا شر الناس المنافقون. السبب في هذا أنهم يفعلون أشياء إذا أمنوا ولم يجدوا مدحا تغيروا، ولهذا الذين يتغيرون في الناس من جهة الحقيقة هم تغيروا من جهة القناعات الباطنة، ولكن لديهم شيء من الوهم والتضخم في الظاهر لا يوازي القوة الباطنية، فإذا انتكس الناس عنه من جهة المدح ومن جهة الذم اختلت هذه الموازين الظاهرة، اختل العمل الظاهر متجها إليها. وأما بالنسبة للباطن فهم على أمر سواء. ولهذا نقول إن الإنسان إذا كان لديه عمل ظاهر من أمر الخير والقناعة لديه ضعيفة جدا، عليه أن ينمي الباطن حتى يوازي الظاهر، حتى يخرج من دائرة النفاق.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. وكأني أيضا بحديثكم ربما ينبني عليه فيما أفهم كل ما جلب المدح الناس، كأن يذم أن يعمد الإنسان إلى نفسه فيذمها أمام الآخرين حتى يمدحوه،
وهو الذي لا يتلذذ بعمل الباطن ويتلذذ بعمل الظاهر. ولهذا سمي نفاقا. النفاق هو من استتار الإنسان في الأرض أو وضعه مثلا نفقا في الأرض، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء، يعني أن الإنسان يضع نفسه في الأرض مستترا على الناس ثم يظهر بعد ذلك. إذن فثمة شيء خفاء وظهور، خفاء للمعصية والمخالفة وظهور للموافقة والطاعة.
وأيضا إتماما لحديثكم وزيادة إيضاح لمن يستمع إلينا العمل الباطل الذي يقصده شيخنا الكريم, وأنت تصحح أيضا لي شيخ الكريم المراد به في باطنك بينك وبين الله دون أن يراك أحد.
ونعم هذا هو المقصود, المقصود بذلك والباطن وما يتعلق بين العبد وبين ربه, أن القناعة التي يفعلها في ظاهره يفعلها في باطنه. نعم.
الحديث في هذه الحلقة عن النفاق والمنافقين أو المنافقون. القرآن الكريم والسنة النبوية طافحة بصفات المنافقين, لم تذكروا أو لم يعني بالكاد يذكروا اسم منافق. ما العلة من هذا؟ ثم هل صفات المنافقين على عهده عليه الصلاة والسلام وبعده في عهد الصحابة ومتبعهم هي صفاتهم في يومنا هذا؟
بالنسبة للنفاق قد جاءت في ذلك سور وجاءت في ذلك أيضا آيات كثيرة عن سر الله عز وجل في المنافقين, سورتين عظيمتين, سورة التوبة وسورة المنافقين. وأنزل الله عز وجل أيضا آيات كثيرة جدا متفرقة, منها في سورة النساء, وكذلك أيضا في سورة الحشر وغيرها من سور القرآن التي دلت على وجود النفاق في الأمة. ولهذا نقول إن الله عز وجل قد أنزل آيات النفاق وسوره على رسوله صلى الله عليه وسلم دليلا لخطر هذا النفاق وكذلك خطر المنافقين. ولهذا نقول إن العدو في الأمة على نوعين, عدو خارجي فهذا أمر مأمون لأنه تميز وانفصل عن الأمة كجبهتين متقابلتين. العدو الثاني هو العدو الداخلي, العدو الداخلي هم المنافقون, ولهذا يقول الله جل وعلا عنهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. يعني العدو الحقيقي للأمة هو العدو الداخلي. لماذا؟ لأن هذا العدو الداخلي هو الذي يأتيك من حيث لا تشعر من مأمنك, ويكون أيضا عينا لمن كان خارجا عنك.
ظاهره الإسلام,
ظاهره الإسلام, ظاهره الموافقة. ولهذا نقول إن المنافق هو الذي يظهر الوفاق ويبطن النفاق, يعني يبطن شيء من المخالفة بمقدارها, منهم من هو درجة ومرتبة ومرتبتين وثلاث ونحو ذلك. وهذا ضرب من الضروب التي ينبغي للأمة أن تحذر منها. ولهذا نقول إلى ما أشرت إليه في عدم التسمية, الشريعة جاءت بحكم عظيمة جدا في عدم تسمية المنافقين, مع أن الله جل وعلا قد أعلم رسوله صلى الله عليه وسلم طوائف منهم ويعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام عينا. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان أنه قال لعمار بن ياسر قال في أصحابي, يعني تسلل فيهم من داخلهم 12 منافقا, 8 منهم لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام عرفهم عددا, وعدد 12 هي ليس من الأعداد التي تذكرها العرب تكثرا كالسبعين وكذلك التسعين والألف ونحو ذلك, وإنما هي من الأعداد التي تقصد عينا. وكذلك يدل على هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال 8 منهم لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. إذن فهو عارف عليه الصلاة والسلام, عالم بالنفاق الأكبر الموجود وبالنفاق الأصغر في أعيانهم. وهذا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام, مع أنه لم يبح به لأحد من أصحابه ممن كان قريبا منه إلا لحذيفة بن اليمان, مع وجود علية من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى مقدمون أيضا كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل هذا الأمر الذي أشرت إليه وهو عدم تسمية النبي عليه الصلاة والسلام, أيضا ذكر الأمر في القرآن على سبيل العموم من جهة التقعيد وخطورتهم ومكرهم ونحو ذلك, أرى أن في هذا حكم عظيمة جليلة القدر. من هذه الحكم في هذا أن المنافقين لا يعلم بعضهم ببعض باعتبار خفاء تلك العقيدة الموجودة في نفوسهم, وأن الشريعة تتشوف إلى عزلهم وكذلك أيضا بقائهم على سبيل الانفراد, فبقائهم على سبيل الانفراد يميت جذوة النفاق والكفر والمعصية الموجودة في قلوبهم. فإذا أذن لهم بأن يظهروا شيئا من نفاقهم فيما يريدون, فإنه حينئذ سيتداعون يمنة ويسرة وشرقا وغربا, فحينئذ يعلم بعضهم ببعض ويقومون بالاتحاد والتواصل فيما بينهم, ثم حينئذ يشكلون حزبا في الأمة. ولهذا نقول إن كثيرا من الناس يقول أنه يدعو إلى ما يسمى بحرية الرأي, أو مثلا أن يتكلم الإنسان بما شاء حتى لو خالف أمر الله سبحانه وتعالى وكذلك أيضا خالف حجج الشريعة من الكتاب والسنة, أو نظر إليها على أنها من الآراء التي تقبل النقد وكذلك الأخذ والرد, فهو يدعو إلى خروج المنافقين عن دائرة إضمارهم للنفاق بجميع مراتبه, لأن يظهروا ليتكاتفوا بعد ذلك. وحينئذ يصبح عدو الأمة على نوعين: عدو خارجي ظاهر وعدو داخلي ظاهر ولكنه ليس بخافي، وهذا أخطر على الأمة. ولو كان بأمثال هؤلاء يظهرون ثم ليلجأوا إلى ما هم إليه من العدو الخارجي فيكونون صفين، حينئذ الأمة في مأمن من ذلك. ثم أيضا من الحكم في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم أن المنافقين على مراتب متدرجة لم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أسمائهم عينا حتى لا يدعوهم إلى إخراج المكنون ظاهرا منهم، ثم بعد ذلك يقوم إلى ما يسمى بالاصطفاف في الأمة، فيبقون على ما هم عليه أنكم محسوبون على أهل الإسلام والأمر باقي لديكم على ما أنتم عليه من جهة التعامل ونوع من التأمين ونحو ذلك. كذلك أيضا من الحكمة في هذا أن المنافقين أهل حذق ودراية من جهة المكر، فربما قلبوا الأمر إلى قبلية وحزبية، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع عبد الله بن أبي وهو رأس الكفر ورأس النفاق من أصحاب الكفر الأكبر كما بين الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه، وجاء أيضا في جملة من الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. تركه النبي عليه الصلاة والسلام يكون مع جملة الناس ولم يواجهه عينا بذاته بإبراز اسمه وإعلان وإشهار باطنه علانية من الأعداء للإسلام ظاهرا، مع ظهوره عند كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبب في ذلك أنه محسوب من الأنصار فهو من الخزرج، وكذلك أيضا لديه يد عند اليهود من بني قينقاع ونحو ذلك، لأن بنو قينقاع هم ممن تحالفوا مع الخزرج، فإن الخزرج إما أوس فإن الأنصار إما أوس وإما خزرج، والخزرج متحالفون مع بني قينقاع، وأما بالنسبة للأوس متحالفون مع بني النضير وبني قريظة. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل عبد الله بن أبي لأنه سيقلبها بعد ذلك إلى معاداة للأنصار أو معاداة مثلا للخزرج بعينهم، كذلك أيضا ربما يدعوه ذلك إلى شيء من المواجهة الصريحة فأبقاه على شيء مما هو عليه كفاية للشر، وهذا من السياسة الشرعية أن المنافق إذا علم له زلة باطنة لا يظهرها فإنه لا يجوز حينئذ إظهارها للمسلمين علانية. ولهذا نقول إن التصيد والتربص ببعض المنافقين بزلاتهم التي يستترون بها هذا يدعوهم إلى إخراج ما زاد عن ذلك، ثم يدعوهم أيضا إلى الاصطفاف مع غيرهم للتعريف بهم عند أجناسهم ممن يخفون ذلك. فإن المنافق إذا أظهر شيء وأذن له بإظهاره تداعى له أفراد شرقا وغربا في دولة الإسلام قالوا هذا يؤيدنا، حينئذ يصطفون ويتلاحمون على مثل هذا الأمر، ولهذا جاءت الشريعة بعدم توجيه السهام إليهم كأفراد، وإنما توجيه السهام إلى ماذا؟ إلى النفاق وخطره، إلى صفات المنافقين في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ضرب من ضروب التلميح الذي بهم يخافون من إظهار مزيد من النفاق، وكذلك أيضا تخويف لغيرهم من أن يشاركوهم بهذه الصفات، حينئذ يقومون بالتلاحم والتواصي فيما بينهم فيقومون حينئذ بالاتحاد على دولة الإسلام من داخلها.
أحسن عليكم. ثمة اتصال ورد من الأستاذة الكريمة أختنا أسماء من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
أهلا أستاذة أسماء، تفضلي.
ممكن أسأل فريق الشيخ سؤالين؟
يسمعك، تفضلي.
حياكم الله يا شيخ عبد العزيز.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
السؤال الأول يا شيخ، من وجهة نظر فضيلتكم أيهما أكثر في الأمة الإسلامية حاليا، منافق الكفر أم منافق العمل؟ وكيفية التعامل مع كل على حدة؟ طيب. والسؤال الثاني شيخ الله يحفظك، في سورة الفاضحة التوبة قد فند الله فيها صفات المنافقين وأقوالهم وأفعالهم حتى لا تعرف كل آية من آيات المنافقين فيمن نزلت فيه، في ظل هذه الفاضحة ما الواجب على علماء الأمة أمثالكم في بيان أمر المنافقين؟ هل يكتفى بذكر الصفات دون ذكر الأسماء أم تذكر الأسماء لمنع الضلال والاتباع في الأمة؟ وجزاك الله عنا كل خير يا شيخ عبد العزيز.
شكرا لكم. شكرا سيد الكريم. حديثها في سؤالها الأول عن أيهم أكثر في الأمة. طيب نأخذ اتصال آخر. الأخ الكريم الأستاذ منصور من السعودية، تفضل. أخي أستاذي الكريم منصور، الأستاذ منصور من معنا تكفون؟ طيب أعود إلى حديث الأخت الكريمة أستاذ أسماء عن كفر العمل وكفر النفاق المخرج من الملة. الاعتقادي، أيهم أكثر وكيف يمكن أن نتعامل معه؟ هل يمكن أن نسمي أسماء؟
بالنسبة لسؤال الأخت أسماء فيما يتعلق بالنفاق، النفاق العملي والنفاق الاعتقادي والنفاق الأصغر والنفاق الأكبر، بالنسبة للنفاق أيهما أكثر؟ نقول النفاق العملي والنفاق الأصغر أكثر، باعتبار أنه لا يكاد يسلم منه أحد، ولهذا جاء في غير رواية عن جماعة من السلف عن حذيفة بن اليمان والحسن البصري وغيرهم من السلف أن النفاق لا يكاد يسلم منه أحد. ولهذا لما سئل عن المنافقين وكذلك إحصائهم وعددهم أو الدعاء عليهم، قال عليه رحمة الله تعالى ورضي الله عنه، قال: لو ذهب المنافقون لاستوحشتم في الطرقات، يعني أنكم تخرجون ولا تجدون في ذلك أحدا لكثرتهم وفرتهم، من جهة أن هذه الشعب هي أمور يسيرة جدا موجودة ويتدرج فيها الناس، ولهذا قلما يسلم أحد من النفاق من شعبه ولو على الأقل اليسيرة. ولهذا الصحابة عليهم رضوان الله حينما يراجعون أنفسهم ويخشون من النفاق أنهم ينظرون إلى دقائق يسيرة جدا من أمر المفارقة بين أمر العلانية وأمر السر الذي يصعب على الإنسان أن يقاومه، ومعاني دقيقة جدا لا ينبغي أن ينظر إليها أرباب الطبقة المتأخرة جدا أو القرون المتأخرة، فهم ينظرون إلى من مرتبة كلام كمال وعلو كبير جدا في الإيمان، فينظرون إلى دقائق وأحوال لا يبصرها المتأخرون، وإلا وهم يعلمون أن النفاق ومراتبه وكذلك أيضا أحواله ومقاصد النبي عليه الصلاة والسلام يدركون حقيقة النفاق، ولكنهم ينظرون إلى مساحة أخرى من مساحة النفاق ومراتبه وغير ذلك. بالنسبة إلى ما أشارت إليه والسؤال الثاني ما يتعلق بالسورة التي أنزلها الله عز وجل في المنافقين، سواء سورة التوبة الفاضحة أو سورة المنافقون أو كذلك أيضا الآيات المنثورة وهي أكثر من 40 آية في كلام الله سبحانه وتعالى في النفاق والمنافقين، بين الله سبحانه وتعالى صفات المنافقين وحذر من ذلك، وكذلك أيضا بين خطورته، ولم يبين الله جل وعلا الأسماء، ولم يبين النبي عليه الصلاة والسلام في محافله ومنابره عليه الصلاة والسلام للناس بأسماء المنافقين، وهذا على ما تقدم لحكمة عظيمة جدا. ما هو الدور الذي يقوم به العالم وكذلك أيضا الموجه والمربي في حال المنافقين؟ هل يظهرهم بأسمائهم ونحو ذلك؟ نقول هذا من أدق المسالك في السياسة الشرعية التي يقوم بها العالم ونحو ذلك، وخاصة ونحن في هذا الزمن في الزمن المتأخر في زمن شائك في التعامل خاصة في أمور السياسة وأمور المجتمعات والتعامل مع الأفراد على اختلاف أحوالهم. ولهذا نقول إن كثيرا ممن يعد من المنافقين في أمة الإسلام إظهار اسمه علانية في الناس، هذا يدعوه إلى اتحاد مع غيره ممن يوافقه فكرا، كذلك أيضا ربما يدعوه إلى شيء من النفرة من دائرة الإسلام وحلقته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأذن للمنافقين بالدخول إلى المساجد وحضورها ومشاهدها ونحو ذلك، فطرق الناس باسمه ونحو ذلك في كل ساعة من صباح أو نهار ونحو ذلك تحذيرا لوجود فعلة يسيرة فعلها أو قالت أو نحو ذلك. نقول إن الداعية والعالم وكذلك أيضا المصلح ينبغي أن يحذر من التسمية قدر وسعه وإمكانه، وألا يلجأ إلى الأسماء إلا في السبل الضيقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمى منافقا لأحد من أصحابه عليهم رضوان الله تعالى إلا في نزل يسير جدا في مسألة حذيفة ومسائل يسيرة في هذا الباب، وهي على مصالح شرعية، منها ألا تدعوه ألا يخرج المزيد، فلديه مزيد، ما من نفاق منافق يظهر شيئا إلا ولديه أخوات من الأمور التي يخالف فيها موجودة لديه، فهو كأنه استدعاء لشيء باطن لديه أن يخرج ذلك العقد، فهو أخرج حلقة من ذلك العقد، لا تدعوه إلى إخراج غيره. ولهذا من الرحمة بالخلق ألا تدفع الناس إلى النار، وإنما تتألف قلوبهم بشيء من التأليف وكذلك التحذير، لا نهمل القضايا التي يدعون إليها من باطل، نقوم بالتحذير منها والإكثار من ذلك. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو آيات المنافقين حتى في مجامعهم، وهذا لعله من الحكمة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجمعة يقرأ سورة المنافقون في صلاة الجمعة. لماذا؟ لأن صلاة الجمعة لا يكاد يتخلف عنها أحد، أي اسمعوا أوصافكم وأحوالكم، إما الناس إما منافق، فيعلم صفاته وأنه مكشوف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه أن يكون حذرا، ثم عليه أن يتبرأ من هذه الصفات بشيء من العمل، بحضور الصلاة، أن يقول أيضا، أن يفعل ما يقول مما يدعو إليه، أن لا يعادي محمدا صلى الله عليه وسلم، فهذا وصف عام. كذلك أيضا دعوة للمؤمنين أن يحذروا من هذه الصفات، وهذا من السياسة الشرعية التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إليها. ثم أيضا من السياسة الشرعية أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر حذيفة بن اليمان مع وجود الصديقين وأهل العلية والفضل ممن هم في مرتبة أعلى من حذيفة عليهم رضوان الله تعالى في دائرة الفضل، وكلهم في دائرة فضل الصحبة، ولكن هؤلاء قد قربهم النبي عليه الصلاة والسلام وفضلهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وغيره من بقية العشرة المبشرين بالجنة لماذا لم يخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن حكمتين في هذه المسألة. الحكمة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بما علمه الله عز وجل إياه أن ثمة خلفاء يكونون بعده، والتعامل مع المنافقين عينا ثم التعامل مع المنافقين عينا هذه من الأمور الدقيقة التي لا يوفق إليها إلا نبي معصوم، ويبقى البقية في دائرة البشرية بلا عصمة، وذلك في مسألة الخلفاء الراشدين ونحو ذلك، وهذا ربما يدعو إلى شيء من المواجهة. ولهذا عمر بن الخطاب عليه رضوان الله الصحابي المحدث الملهم الخليفة الراشد الفاروق عليه رضوان الله كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو رسول الله ويستأذنه بضرب أعناق بعض المنافقين، وهذا النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام غائبا فإن عمر بن الخطاب وغيره من الخلفاء الراشدين إذا علموا أعيان المنافقين بعينهم ربما يدعوهم إلى شيء من ذلك باعتبار انتفاء العصمة، وهذا من السياسة الشرعية الذي ساس بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى من جاء بعدهم، ولهذا تمت ولاية الإسلام وخلافته بجملة من السياسة الشرعية العظيمة. الأمر الثاني أنه ربما كان لحذيفة اليمان شيء من المزيد الفطري الذي وهبه الله جل وعلا إياه، وهو تمام الكتمان وغير ذلك، فخصه عليه رضوان الله تعالى بشيء من هذا، وهذه من الأمور الفطرية التي يخص الله عز وجل بها أفرادا دون غيرهم، وليست هي من الأمور التي يتفاضل بها الإنسان، لأنه ربما يكون هذا الشيء من الأمور التي لا تكتسب، وإنما هي موجودة في فطرة الإنسان كبسطة الجسم وكذلك أيضا في لونه وغير ذلك، وهذه من الخصائص الفطرية على ما تقدم الإشارة إليه. خلاصة هذا الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يسمي المنافقين إلا في أضيق السبل، يذكر صفاتهم والناس يعرفونهم، ولهذا الصحابة عليهم رضوان الله ينظرون إلى الوصف ويطبقونه. قد جاء عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه كان يقول قال إذا فقدنا أحدا في صلاة الفجر وصلاة العشاء أسانا به الظن، إذا أخذوا الوصف ثم أخذوا ينزلونه على الأعيان في أنفسهم، وهذا من الحكمة الشرعية والسياسة أيضا والدراية في هذا ذكر الوصف حتى يتداعى الناس إلى نفيه أو إثباته.
أحسن الله إليكم. أستأذنكم في أخذ اتصالين مع الاعتذار عن التأخر عليهما. عبد الله من السعودية أخي أستاذ الكريم تفضل. أستاذ عبد الله، الأستاذ أبا العباس.
نعم.
من السعودية تفضل.
ورحمة الله.
أعتذر للأستاذ الكريم مع عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي أستاذي أبا العباس تفضل.
مساء الخير شيخ ناصر.
أهلا وسهلا حياك الله.
كيف حالك شيخ؟ أنا العلامة عبد العزيز الطريفي.
أنا أخوك. أهلا وسهلا حياك الله.
بارك الله فيك شيخ ورفع الله قدرك في الدنيا والآخرة. شيخ أنا لو تكرم أسئلة في موضوع الحلقة. السؤال الأول شيخ، الجمع بين الأحكام التي يصدرها الفقهاء من الندب والإباحة مع مسألة النفاق، كقولهم مثلا في أن الأذكار لا تجب، والله سبحانه وتعالى يعني في بعض الأحيان لا يجب مثلا الاستغفار إلا بين السجدتين، والله سبحانه وتعالى يقول في الكتاب العظيم لا يذكرون الله إلا قليلا، وكذلك أيضا ذكر الفقهاء أن الذهاب إلى الصلاة لا يجب إلا مع إقامة الصلاة، والله سبحانه وتعالى يقول وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وكذلك أيضا يعني إدراك بعض الصلوات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين يعني لهممت أن أمر بالصلاة فتقام الحديث. فالجمع بين نصوص الفقهاء بين ما يذكرون من واجب وغير واجب وبين ما يذكره الله سبحانه وتعالى من صفات المنافقين وتنزيل الأحكام على هذا. السؤال الثاني يتكرم شيخنا، التصريح ورد في السنة على ألسنة الصحابة التصريح بالنفاق كما جاء في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب قال في فعلة بعض الصحابة قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، وأيضا قال سعد بن معاذ في قصة الإفك قال نافق فلان، وقالوا أيضا عن كعب بن مالك في قصة تبوك نافق كعب أو غره بردي. فهذه الحديث كلها يعني جاء فيها التصريح يعني بأسماء أعيان في النفاق، فلماذا لا يصرح الآن بالذين يقدحون بالشريعة ولا يرغبونها جملة وتفصيلا؟
طيب أستاذ الكريم
معليش شيخ أنا، فإذا أردت أن تتكلم عن نفاقه قالوا لا يجوز تكفيره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري إلا أن تروا كفرا لم يقل كافرا، فالجمع شيخنا حفظك الله بين يعني إيقاع المسائل وبين مسألة من قال لأخيه يا كافر
أستاذي
فقد باء بأحد
أستاذي أبن عباس
الله سبحانه وتعالى أن يرفع شيخنا في الدنيا والآخرة.
نعم. أنا يعني أحب مداخلاتكم جميعا وأحبكم جميعا في الله، إلا أن هذه الحلقة بدقائق وثوانيها يملك شيخي ومن يشاهده ويستلهم علمه، فأرجو أن يعني احتراما لمن يشاهد شيخي الكريم واحتراما أيضا لشيخنا أن نقتصر في يعني في الإجابة وفي إلقاء السؤال. الفكرة وصلت وأنا أشكرك على أسئلتك. معنا أبو جبان أبو جمانة. تفضل تفضل أستاذ الكريم أبا جمانة من السعودية بإجمال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جمع مبارك علينا وعليكم إن شاء الله.
تفضل
شيخ. أنا اسمح لي بالله عليك أن بين ناشد معرض الشيخ خالد التويجري في هذا.
لا أستاذي أستاذي ليست هناك أي فرصة والله معذرة. هل من اتصالات أسئلة يا إخوان تداخلونها؟ ما بقي معنا من أسئلة ومحاور حقيقة بالكاد يستغرق ربما دقائق هذه الحلقة. أعود حقيقة إلى شيخ الكريم وإلى أسئلة السائلين الكرام في شأن أصلوا عليه وقضية تسمية المنافقين في هذا العصر. إذن لي صاحب الفضيلة أن أذكر شيئا من صفات المنافقين التي وردت في القرآن الكريم. كره الإنفاق في سبيل الله. ونحن نرى الآن غلاء الأسعار ما منا إلا يجد كرها في نفسه، وأيضا ربما لظرف أو لآخر يجد مضاضة من إنكار المنكر أو الأمر المعروف. هذا الكره الذي يجده عامة الناس وربما خاصتهم، هل هذا يعد من النفاق؟ ثم هل من المنافقين من يظهر أمام الناس ويظهر ربما باستقامة بعلامات السنة الظاهرة؟ أنا أريد أن يعني نذكر بعض الصفات التي نراها بيننا وربما نتعاطاها نخشى على أنفسنا منها.
بالنسبة للخصال المنافقين، خصال المنافقين جاء كثيرة جدا في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قرأ سورة التوبة وسورة المنافقون وجد ذلك ظاهرا، وكذلك أيضا في الآيات المنثورة في هذا في النساء وآل عمران وغيرها. الصفات التي ذكر الله عز وجل في أحوال المنافقين هي تتحد في شيء، أن الإنسان يفعل شيئا لو احتاج أن يفعل إليه لا يفعله إلا كرها، يعني أن ثمة هناك من يدفع إلى هذا، إما مسايرة الواقع ولا يصب البخل، أو عين تلتفت إليه يريد من ذلك إظهار سمعة أو نحو ذلك، لكن لا يفعل هذا من جهة خصيصة نفسه. ولهذا جاء في مسألة الإنفاق، جاء أيضا في مسألة الصلاة، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، والسبب في ذلك من جهة المراعاة، كذلك لا يذكرون الله إلا قليلا. كذلك أيضا من جهة الجهاد، أكرم ما يوجد لدى المنافقين من خصالهم أيضا أمر الجهاد. لماذا؟ لأنهم أعز ما لديهم أمور المادة، في المعادلة المادية أنهم يفقدون المال، يفقدون أنفسهم، فيفقدون كل الدنيا حينئذ لأجل الجهاد في سبيل الله. ولهذا ألد أعداء هذه الشعيرة شعيرة الجهاد هم المنافقون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيح: من لم يغزو ولم يحدد نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. ولهذا نقول هذا موضع اختبار. فلهذا إذا أنزلت سورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، منافقون ماذا يفعلون؟ ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر مغشي عليه من الموت، يعني أن هذا أعظم مصيبة تنزل عليهم، وشريعة الجهاد ودواعي الجهاد من الإنفاق في سبيل الله، من دعم المجاهدين، كذلك أيضا ما يتعلق بنصرتهم وعزتهم، تجد أن هؤلاء حجر أثر على أولئك. كذلك أيضا لمز أهل الإحسان، ليس لمزهم بمجرد الإنفاق، وإنما لمزهم كذلك أيضا بأنهم أرادوا وجه الله، أنهم مثلا يدفعون أموالا طائلة، أو مثلا يقلون ويبخسون، فهم يزدرون أو يحتقرون، ليست لهم رسالة واضحة أو بينة، ففيهم نوع تردد بين ما يضمرون وبين خشية الإفصاح في ذلك. ما تم الإشارة إليه من سؤال الأخت أسماء، وكذلك أيضا سؤال الأخ الذي جاء بعد ذلك، ما يتعلق بالتصريح أو عدم التصريح بالأسماء. نعم.
تأذن لي مداخلة.
نعم.
الأخ أستاذ الكريم أبا العباس كأني به يقول، ونحن نقتدي بالصحابة الكرام في مشهده وفي محضره رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول أضرب هذا المنافق. السؤال: هل ثبت عن الصحابة أو الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أنكر هذه اللفظة؟
الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كانوا يقولون هذا، وتقدم عن الإشارة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يسمي المنافقين إلا في أضيق السبل. ومعنى أضيق السبل يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسكت عند بعض الوصف أو بعض الأفعال أو ربما ما يكون من الصحابة. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أنه قد يصح من غيره ما لا يصح منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام له إمامة وله دراية، فكلامه في ذلك يؤخذ عن غيره
بخلاف غيره. إقرار سكوته
قد يكون إقرار لكن يختلف عن التصريح. ولهذا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يختلف أمره عن غيره. وأيضا بالنسبة للوالي، الوالي في ذلك ينظر إليه على، وكذلك أيضا الإمام القدوة في الناس من جهة مواجهة الأفراد ونحو ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام واجه أفرادا لكن في دائرة ضيقة. الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كما جاء عن عمر بن الخطاب في حديث كعب بن مالك، كذلك أيضا جاء في حديث حاطب، كذلك أيضا ما جاء في حديث في قصص في حال عبد الله بن أبي، استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بضربهم، وربما قالوا منافقين أو قالوا ربما كافرين. مثل هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر مثل هذه الأشياء، لأن مثل هذا الأمر أنه في ظاهره أنه حق، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين أن مثل هذا التطبيق التطبيق له آثار. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استؤذن بضرب عبد الله بن أبي قال عليه الصلاة والسلام: تريد أن الناس يتحدثون أن محمدا يقتل أصحابه؟ ما قال أن الدم حرام، وما قال إنه من أهل الإسلام والإيمان، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين في ذلك أن ثمة دواعي ربما تؤثر على مثل هذا. ولهذا نقول إن من أخطر خصال المنافقين أنهم يضعون أيديهم بأيدي أعداء الله عز وجل من اليهود والنصارى. وذلك أن المنافقين ولو كانوا في دائرة المدينة يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لئن أخرجتم لنخرجن معكم. إذن ثمة تواصل في ذلك بينهم وبين أهل الكتاب. إذا أخرجكم محمد يعني أنتم اليهود فنحن معكم، لكن الله عز وجل يبين أنهم كاذبون في دعواهم هذه، وأن إنما هي دعوة مصالح يؤمن بعضهم بعضا. أهل الكتاب أيضا من اليهود والنصارى لهم سبب في وجود المنافقين والحفاظ عليهم. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول عن حال اليهود: قال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. هذا حث من اليهود لوجود المنافقين وبقائهم، أي تدرجوا بين إظهار إيمان وتردد في ذلك، فهذا نوع من خلخلة الصف. ولهذا نقول أحرص ما يحرص اليهود وأعداء الملة والدين اليهود والنصارى وغيرهم على وجود أهل اضطراب في بلد الإسلام. لماذا؟ يفقدون المسلمين في ثوابتهم، يشككون فيهم من الداخل، يحافظون على بيئة النفاق. ولهذا نقول إن ممن يغرس النفاق في بلدان المسلمين هؤلاء، بل إنهم يعلمون في هذا. ولهذا كعب بن مالك لما تخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليه من الروم، أرسل إليه قالوا الحق بنا نواسك. إذن هم لديهم أعين في بلدان المسلمين، ولديهم من يسمع بأحوالهم أن ثمة أناس في صف الإسلام، وهذا في زمن نبوي لا يوجد فيه وسائل اتصال ولا يوجد أيضا مخابرات ونحو ذلك، ولكن ثمة دواعي أن أهل الكتاب لديهم مكر وحرص أيضا على وجود المنافقين في بيئة الإسلام. لهذا نقول إن مثل هذا الأمر يوجد في الأمة من جهة الإنكار. قد يصف مثلا بعض الناس أو أهل الفضل والدعوة والعلم والصحبة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أحدا من المنافقين بشيء من الوصف، فنقول مثل هذا يمر على ما هو عليه وينكر في مثل هذه الحال، وهذا فيه اقتداء ولهم في ذلك سلف. ولكن المراد بذلك هو نفيه، هو تتبع كل فعل من الأفعال ووصف صاحبه بالنفاق على سبيل الدوام، وكذلك فصل المنافقين على أنهم في دائرة معينة ومواجهتهم في الداخل بجميع شرائحهم، في ذلك يتواصون على الخروج فيرتفع بعضهم لديهم النفاق في ذلك حتى يتحدون على أمة الإسلام. ولكن ينبغي مواجهة الفعل والوصف. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: آية المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وكذلك أيضا ما جاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين وغيرهما قال: أربع من كن فيه كان منافقا، وإذا كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. ثم ذكر تلك الصفات وزاد عليها: إذا خاصم فجر. ولهذا هذه الصفات التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام إشارة إلى وجود المعنى العام في المنافقين، وهو نوع من تحديدية وتعريف الناس بأحوالهم.
عفوا أستاذ الكريم، أخي أبو العباس كان في سؤاله الثاني أو الأول عن مصطلحات فقهية تناهض ربما في ظاهرها أوامر وأيضا آيات قرآنية تدل على صفات المنافقين، وبين يدي محاور الإجمال
المنافقون كما ذكرنا أن المنافقين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام لما رجعوا من غزوة تبوك على ما تقدم 12 منافقا كما جاء في حديث حذيفة، وبالنسبة لي المجموع هم قرابة 300 كما يروى عن عبد الله بن عباس. هذا الكم أنزل فيهم سورتان، وكذلك أيضا جاء فيهم عشرات الآيات في غير ذلك. هذا دليل على خطر النفاق في الأمة، وأنه داء عظيم جدا. ولهذا يكفي ذلك قول الله جل وعلا: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله وأنى يؤفكون. التعريف بصفاتهم من الأمور المهمة، ذكر أوصافهم. يجب على الحاكم، يجب على العالم أن يكثر من ذكر هذه الأوصاف للناس، أن في خطب الجمعة، في الخطابات العامة، في الأمور الرسمية وغير ذلك. هذه من الأمور المهمة. لماذا؟ حتى يحذر الناس من أمثال هذه الصفات ويتمايز الناس. لا حرج على الناس أيضا أن يتذاكروا فيما بينهم في صفات المنافقين، تعيينهم بأفرادهم ونحو ذلك، وهمسهم فيما بينهم. فهذا من الأمور المهمة. وصف بعض الناس بالنفاق علانية لوجود داعي من الأمور في قضايا عينية، هذا أيضا مما له سلف في الصحابة عليهم رضوان الله.
قول الفقهاء في الصلاة: لا تقول رب اغفر لي إلا مرة واحدة وكذا، لا يجب عفوا على المصلي،
هذا ينظرون إليها بمنظار فقهي. لماذا؟ حتى لا يدخل في الشريعة ما ليس منها، باعتبار أن الشارع حينما أوجب شيء ليس لك أن تخرجه من دائرته، وكذلك أيضا العكس.
هذه الصفات التي ذكرت في القرآن الكريم في السنة النبوية، وذكرتم حاله عليه رضي الله عنه الصحابي الكريم عمر، ومن عمر ومن يأتي مثل عمر أو قريبا أو حتى قريبا ممن هو قريب منه، يفهم من حديثكم أن النفاق هو مستشري ربما ويخافه الواحد على نفسه، ربما يعني يكون منافقا وهو لا يشعر. كيف للمسلم أن يطهر نفسه من هذا النفاق؟
نقول من أقوى ما يطهر الإنسان به نفسه من النفاق هو الإكثار من عبادة السر. يعني لا تظهر شيئا في العلانية ثم لا تعمله سرا. ولهذا الأمور المنافقين جاءت في الأمور الخفية من الأمور الخفية وكذلك أيضا في الأمور التي فيها كلفة على النفس. هذان أمران إذا نظر الإنسان إليهما نفى النفاق عن نفسه إذا عرفهما. الأمر الأول ما يتعلق بالكلفة والمشقة، الأمر الثاني ما يتعلق بالأمور الخاصة والسرية. الأمور الكلفة والمشقة من جهة القيام إلى الصلاة ومن جهة نفقة المال، هذه الأمور أمور شاقة على نفس الإنسان، ينبغي أن يطهر نفسه بالتكلف بالعناية بها لله عز وجل. الأمر الثاني ما يتعلق بالأمور السرية، منها ما يتعلق بذكر الله سبحانه وتعالى، عبادة السر. ولهذا حذيفة بن اليمان كما روى ابن عساكر وغيره من حديث عمران أنه سئل عن أو سأله رجل قال هل أنا من المنافقين؟ قال له حذيفة بن اليمان قال هل تصلي إذا خلوت وتستغفر إذا أذنبت؟ قال نعم. قال إذا فما جعلك الله منافقا. يعني لا يمكن لإنسان يصلي خاليا لا يراه إلا الله جل وعلا، لا زوجة ولا ولد ولا صديق ولا قريب، لا في عمل ولا في مسجد، يصلي الله عز وجل خاليا فإن ويكون حينئذ من المنافقين. ولهذا نقول ينبغي الإنسان أن يكثر من عبادة السر. عبادة السر تظهر في أشياء كثيرة، منها قيام الليل، ولهذا كان قيام الليل أفضل من قيام النهار، وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وكانت الوتر وهي ركعة واحدة يصليها الإنسان لله أفضل عند الله عز وجل من السنن الرواتب كلها. لماذا؟ لأنها في زمن خفاء وزمن لا يراه أحد فيفعله الإنسان خاليا. ولهذا عظم في الشريعة جانب الخفاء وجانب الاستتار على جانب العلانية. لماذا؟ لأنه يظهر فيه قوة الإيمان. لهذا ينبغي للإنسان أنه كل عمل يعمله في العلانية ينبغي أن يبحث هذا الأمر في جانب السر. إذا ولهذا نقول ينبغي للإنسان أن يفرح بالخلوات للطاعات كما يفرح أهل المعاصي بالخلوات للشهوات. يعني أنه إذا خلى يفرح بهذه الخلوة، يستقبل القبلة ويصلي، يستغفر، يهلل، كذلك أيضا يعمل من أعمال الذكر والخير والدعاء لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه لا يرى أحد. إذا خلى بنفسه في طريقه في سيارته يكثر من ذكر الله جل وعلا، هذا نوع مما يطهر النفاق. لماذا؟ لأنه لا يراك حينئذ إلا الله، فهذا نوع من دواعين في النفاق.
أحسن الله إليكم. اقتداء ببعض صحابة النبي الكريم، هل يصح إطلاق كلمة منافق على من أظهر شيئا من الصفات؟ ثم كيف لنا أن نتعامل مع المنافقين في دقيقة؟
نعم، من السياسة الشرعية أن مثل هذا الأمر إذا وجد في الأمة، إذا أطلق أحد على أحد من الناس منافقا لوصف من وصوف النفاق بدرت منه من الأمور الظاهرة، أن يمر مثل هذا الأمر ولا ينكر عليه، ولا ينكر عليه مثل هذا الأمر، لكن لا يكون داعيا لكل فعل بحيث أن مثل هؤلاء يفصلون عن الأمة. فصلهم عن الأمة فيه نوع من تقويتهم عليها، وهذا يحتاج إلى شيء من السياسة الشرعية يعرفها ويدركها أهل العلم.
يصم هو يقول يقال فلان منافق، أنت منافق، أو يقال الصفة؟
لا، هو قد يقال بأنه طيب. في ذاته منافق. نعم.
التعامل معهم بإجماع؟
التعامل معهم في تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع أولئك، ذكر الصفات حتى في حال شهودهم، وهذا يعني أن مثل الأوصاف التي تقعون فيها هي من صفات المنافق، محاربة ما يدعون إليه من خطوط عريضة من عقائد، وكذلك أيضا من أقوال وأهواء علانية بأمر الظاهر، التشديد على أفرادهم بالوصف حتى في ورود مخالف. ولهذا الله جل وعلا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. معنى أغلظ عليهم اشدد عليهم. قد جاء عن عبد الله بن عباس وقتاده وغيره، وكذلك أيضا جاء من حديث عبد الله بن أبي جعفر كما روى جرير الطبري قال: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، قال: ألا يظهر منهم معصية إلا وأقيم عليهم الحد. وجهاد الكفار بالسنان وجهاد المنافقين باللسان. وإذا ظهر منهم شيء مما يخالف أمر الله عز وجل من أمر الحدود فيقام عليهم ذلك، كما جاء ذلك عن غير واحد من الصحابة، ويتعاملون في الظاهر على أنه من أمر الإسلام. ولهذا هذه سياسة النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل معهم. والكلام في هذا الباب يحتاج إلى مجال أوسع من هذا، والباب في ذلك ضيق.
أحسن الله عليكم. إذن بهذه الكلمات العبارات نصل إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم شرع ومنهاج. في ختامه شكر لله، ثم شكر لضيفه ومضيفه الدائم صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. شكر الله لكم.
شكر الله لكم مشاهدينا الكرام.
أذكركم ختاما بموضوع لقائنا القابل بإذن الله جل وعلا مغرب الجمعة القابلة: الشورى والديمقراطية، ترى ما المراد بهما؟ ثم هل للشورى أنواع؟ وهل حاجة الأمة للشورى ماسة في هذا العصر الذي تحوطها به الأزمات؟ هل الشورى ملزمة لمن يستشي من طلبها؟ أهل الشورى من هم ومن يختارهم؟ أو هل للأمة حق في اختيار أهل الشورى؟ هل الديمقراطية وجه آخر جديد للشورى؟ وأصبحنا نسمع بين الفينة والأخرى حديثا طويلا عن الديمقراطية. كل هذه المحاور وغيرها هي مدار حديثنا مع شيخنا الكريم مغرب الجمعة القادمة عبر شاشتكم الرسالة. ختاما، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.